الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 180 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب اليقين والتوكل، واستعرض الإمام النووي طائفة من الآيات التي تتحدث عن اليقين وتأمر به، وتتحدث عن التوكل وتأمر به، وتبين محبة الله سبحانه وتعالى للمتوكلين. وقد تحدثنا عن العلاقة بين اليقين والتوكل. الآن ننتقل إلى الأحاديث. أما الأحاديث، فالحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض أي الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي تساءلوا من هم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تقولون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة أي عكاشة روايتان ابن محصن فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وكلمة رهيط تصغير رهط، والرهط الجمع لا يبلغ عددهم العشرة، والأفق معروف الناحية أو الجانب. هذا الحديث المتفق عليه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، إلى آخره. نتساءل ما معنى عرضت علي الأمم؟ إما أن هذا كان في عالم المثال والتخيل، أي أن الله سبحانه وتعالى مثل له الأمم التي خلت والتي أرسل إليها الرسل والأنبياء، وأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمم من خلال نافذة العالم المثال لا من خلال الحقيقة طبعا. أو لعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك في الرؤيا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤى فيحدث بها أصحابه، وكثيرا ما كانت تعرض عليه في رؤاه حالة الأمم التي خلت وحالة الناس الذين يأتون من بعد. ومن ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انفتل من صلاته صلاة الصبح قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان يسمع. وفي يوم من الأيام قال: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام عرض عليه فيها أهل النار، وذكر له كل قوم وسبب العذاب والمكان الذي نزل به. قطعا هذا ليس حقيقة، وإنما هي رؤية، ورؤية الأنبياء حق، وهو شيء يصوره الله لرسوله في عالم المثال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه، ولعله في خطبة الوداع قال: نعم، وقد عرض علي حوضي وإني لأنظر إليه الساعة. أكيد الحوض نعم لم يوضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقته وذاته كما هو، ولكنه مثل له في عالم المثال، يعني في عالم التشبيه. كذلك هنا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، أي رأيت كمياتها، أمم الأنبياء السابقين، فجماعة قل جدا وجماعة أكثر، وأمة بعض الأنبياء الرجل والرجلان فقط. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثوابا عظيما، أي خلائق كثيرة، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، إلى الناحية البعيدة يمينا وشمالا، فنظرت فإذا سواد عظيم يعني أعظم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. هذه أمتك، ليس المراد أن هذا السواد الذي رآه رسول الله في الأفق من هنا ومن هنا هم جميع أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن يكون جيلا واحدا من أجيال أمته، وإنما هو نموذج لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلهم الذين كانوا يعيشون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأجيال المتتابعة بعد الرسول إلى قيام الساعة فهم أكثر من أن تحبهم أرض، وأكثر من أن يحبهم عدد. لا، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا رأى أسودة وقيل له هذه أمتك أي نموذج من أمتك. قال وفيهم أن قيل له معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. معهم أي في داخلهم 70,000 يدخلهم الله الجنة دون أي حساب يناقشهم فيه ودون أي عذاب سابق. أريد أن أوضح قبل 70,000 ليست للحصر وليس لها مفهوم مخالف. معروف عند علماء اللغة العربية أن العدد لا مفهوم مخالف له، يعني إذا قيل له معهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ليس معنى هذا الكلام أي هم 70,000 لا أكثر، بل إن هذه الكلمة للتكثير فقط. حتى عند العرب كلمة 70,000 إنما تكون كناية عن الكثرة، أي معهم أعداد كبيرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكل جيل طبعا معهم مثل هذا القدر الذي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس فأخذ الناس يقودون فيما بينهم في هؤلاء 70,000. من هم؟ بعض منهم قال هؤلاء الذين يلدي مسلمين منذ نعومة أكبارهم لعلهم، وناس آخرين قالوا لعلهم أولئك الذين لم يشركوا بالله شيئا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ورآهم في مناقشتهم في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يركون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. هؤلاء هم الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما الرقية؟ الرقية عبارة عن ما يسمى اليوم بالحجاب، الحجب، هذا هو الرقية. والرقية أنواع، فمنها ما حضره الإسلام ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أيده وأباحه. وقد ورد في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كنا نرقي في الجاهلية فما تقول في الرقية؟ قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم. نعم، ارقوا ما لم تكن ما لم يكن في الرقية شرك. ما مانع من الرقية؟ يعني ما دامت الرقية بكلمات من كتاب الله بأذكار ومأثورات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا فيما مضى في الجاهلية يعتمدون على الرقية بأشياء أخرى هي انعكاس لشركهم بالله عز وجل، هذا محرم وممنوع. أما ما كان بكتاب الله وما كان بأحاديث واردة عن رسول الله فلا مانع من ذلك. وقد روت سيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه قبل النوم، يعني يفتح كفيه هكذا فيقرأ الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، ثم ينفث على يديه ثم يمسح بيديه على جسده. فلما مرض رسول الله وثقل عليه مرضه تقول عائشة أنها كانت تمسك بيد رسول الله وتفتح كفيه فتقرأ كما كان يقرأ رسول الله وتنفث فيه ثم ترد هاتين الكفين كفي رسول الله فتمسح بهما على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رقية؟ نعم، مثل هذه الرقية لا مانع منها. وقد ورد أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث البخاري ومسلم أن سرية كانت عائدة من مكان فمروا بحي من العرب، فجاء بعض أفراد هذا الحي وقالوا إن زعيمهم قد لدغه عقرب، فهل فيكم من يرقي؟ فذهب واحد منهم وقرأ على مكان الذي الفاتحة ومسح على المكان فشفي، فأعطوه وهذا الرجل قطيعا من الغنم. ولما جاءوا إلى رسول الله أبوا أن يمدوا أيديهم إلى هذا القطيع حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كلوا واضربوا معكم لي منه بسهم. إذن نفهم من هذا أن الرقية إذا كانت بكلمات من كتاب الله عز وجل مأثورات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع منها، وأما إذا كانت كالكلام والطلاسم الذي يمارسه بعض الناس اليوم مما تعرفون فهذا لم يكن. إذا ما دام الأمر بهذا الشكل لماذا يقول رسول الله هم الذين لا يرقون ولا يسترقون؟ الرقية جائزة بالشروط التي تكلمنا عنها الآن، فلماذا يقول هؤلاء الذين يدخلهم الله بدون حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون أي لا يرقون غيرهم ولا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؟ لماذا يقول رسول الله هذا الكلام؟ الحقيقة المسألة درجات أيها الأخوة، وهذا كلام دقيق جدا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن في الناس طبقة رجالا ونساء، إذا ذكروا بأوامر الله أعرضوا عنه، وإذا ذكروا بنواهي الله تقاعسوا عن الانتهاء عنه خائضين في المحرمات. ولكن إذا أصاب الواحد منهم أذى في جسده أو في نفسه تجده يقرأ باب من يسمون بالمشايخ، يقرأ باب هؤلاء الناس واحدا إثر آخر، نعم، يطلب منه الرقية، يطلب منه الحجب، يطلب منه كذا، وهو هؤلاء الناس رجالا ونساء واحد منهم مستعد أن يذهب في تطبيق ما يقال له وتنفيذه إلى أبعد الحدود. لو قيل له نعم لازم توقف بالشمس ترفع رجل حط رجل، نعم تلبس ثوبك يعني بالمعكوس وتفعل كذا، ما عنده مانع ابدا. ولو انه قيل له اذهب فافعل كذا وكذا مما يمكن ان يكون ثقيلا على النفس فعله لفعل. ولكن انظر الى هذا الانسان او هذه الانسانه فتجد انه في سلوكه منحرف كل الانحراف، تائه عن صراط الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان ما تحليل وضعه، تحليل شخصيته انه كما قال المثل، يعني ينطبق عليه ما قاله المثل العربي صاحب الحاجة ارعم لا يروم الا قضاءه. صاحب الحاجة عنده رهينه يعني ما لا ترهينه يعني كل همه ان تقضى حاجته باي طريقة من الطرق مستعد،
لأنه صاحب غرض متحرك لحاجته، مبتلى بألم، مبتلى بوجع، مبتلى بوضع نفسي معقد. نعم، فهذا الإنسان في أوضاعه الدينية العامة منحرف ومنصرف عن الالتزام بأوامر الله عز وجل، لكن من أجل أن يمارس الرقى التي يمكن أن تصلح حاله وأن تشفي مرضه يمارس كل أنواع الخرافات ويغرق نفسه في كل الأعمال الأسطورية ويكون هو مثقف. نعم، هذا أو هؤلاء الناس منهم كثير في هذه البلدة، كثير، خصوصا من يسمون بالطبقة العالية عندنا، يسمون إلا طبقة عالية ولا شيء. نعم، هؤلاء تجدهم في سهراتهم في حياتهم غارقين في أنواع من المزين، ولكن مصائب البار كثيرة. إذا جاءت مصيبة من المصائب تجد أن هؤلاء الناس هبطوا من المستوى الذي هم فيه إلى الدرك، إلى أدنى درجات الخرافة والأسطورة، وتجد أن الواحد منهم يخضع لشخصية إنسان له مثقف ولا عنده علم، وربما كان دجالا من الدجاجلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هم الذين لا يرقون ولا يسترقون يشير إلى هذه الفئة من الناس، أي لا يذكرون الله عز وجل إلا عندما تطوف بهم محنة. ويقال إن هذه المحنة لو قرأ الإنسان عليها كذا وكذا وكذا، والصبح إذا قرأ الإنسان ورد معين كذا، الباري عز وجل يزيل محنته هذه، تجده يلتزم التزاما كليا. هذا مين؟ نعم، فإذا ما شفي وعوفي مر كما يقول الله عز وجل، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هؤلاء الناس من الذين قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. النوع الثاني من الناس، فيها من الناس تؤمن بالله عز وجل لا إيمانا تقليديا ككثير من الناس، وتمارس وظائف دينها ممارسة سليمة دقيقة منتظمة. نعم، وهؤلاء الناس أيضا يتعرضون للمصائب كما يتعرض غيرهم. فإذا وقع واحد منهم في مصيبة، مرض، عاهة، أي شيء، المسألة بسيطة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه. نعم، إذا أصابه الضر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ضره، وهذه عادة ما غيرها، من قبل كان يدعو ومن قبل كان متبتل قبل أن يصيبه أي أذى وقبل أن يقع في أي بلاء. فلما أصابه شيء من هذا ما تغيرت عليه الحال أبدا، هو في خطه، هو ما تبدل ولا تغير. هؤلاء شأنهم التوكل على الله عز وجل، أي أنهم يعلمون أنه ما أصابهم من نفع أو ضر فمن الله قد جاء، والله عز وجل ليس عنده للعبد إلا الخير، وإن ظهر هذا الخير في بادئ الأمر بمظهر الشر، لكن الباري سبحانه وتعالى إنما يبتلي العبد ولو كان يعني الشيء مصيبة بحسب الظاهر، لكنه في نهاية الأمر خيرا له، فهذا الإنسان خاضع لسلطان الله راضي بحكمه يلجأ إلى الله عز وجل ولا يغير من عادته ومن نظام حياته أبدا. نعم أنا أعلم أناس بيوتهم لا تعرف الصلاة لا تعرف العبادة منغمسين في النبي ما تجد انه الا واحد منهم عم يطرق الباب باب رجل من اهل العلم جايب ماء ويرجو انه والله اذا ممكن الشيخ يرانا على هذا الماء شوي نعم لانه في مريض لانه في كذا سبحان الله. هذا الانسان يعني كيف وعملته لرب العالمين شيء بخجل. لكن انت ليش عرفت ربك عز وجل في يوم من الايام؟ هل مارست حقوق عبوديتك له في يوم من الايام؟ كيف تذكرت الله؟ ما تذكرت رب العالمين بهذا الماء الا لما طافت بك او بآلك او باحد من اقاربك محن او مصيبة. نعم هذا نور اسمه هذا نور. انا هنا مد ايدي اليك طالما انا بحاجتك بس تخلص الحاجة ما شفتك ولا شفتني ولا لي علاقة معك. هذا معنى هذا الموقف. ومع ذلك فمو بس لوم هذا لوم الغباء. يعني هذا الانسان الغبي يخيل اليه انه هو بس هلا اصبح محتاج الى الله عز وجل لما بلغت اليه هذه المصيبة اصبح محتاجا اليه لكن قبل ما كان محتاج اليه سبحان الله. يعني ما في بلاها الغباء شر من هذا الغباء. الا تعلم انك في كل لحظاتك بحاجه الى رعايه من الله مستمره متجدده؟ صحيح انت لا تشعر لان هذه الرعايه تصل اليك بسبب ان الله يبعث لك حمايته ويحيطك برعايته فانت لا تشعر وبالتالي تتصور انك في غنى عن الله سبحانه وتعالى. هذا موقف موقف انسان يعني غني. الانفاس التي تتصاعد وراء صدورنا بالله سبحانه وتعالى تتناسق وتنتظم في لحظة واحدة. ان تخلى الله عنك فانت قطعة هامدة. والباري عز وجل ماذا يقول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ان الله يمسك ما قال امسك. يمسك يمسك فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد. يمسك السماوات والارض اي يمسك هذه الافلاك هذه الاجرام لحظة فلحظة لكي تبقى على نظامها وتستمر في اداء وظيفتها. نعم فجاذبية الارض بالله يتم لحظة فلحظة وجاذبية الافلاك ومداراتها ونظامها وحركتها وتناسق ما بين بعضها والبعض الاخر لحظة فلحظة يتم بامر الله سبحانه وتعالى. اذا انت في كل لحظة هذا عن الاجرام فكيف انت؟ انت هباءة بين هذه الاجرام. لو تخلى الله عز وجل عنك لوقعت في آلاف المصائب المتنوعة المختلفة. هذا الجسد عبارة عن جهاز اي خلل يدخل في هذا الجهاز يعقبه. ما الذي يجعل هذا الجهاز مستمرا في عمله لا يصيبه اي خلل؟ قرأت مرة كتاب واحد اجنبي يتكلم عن القلب وعمله ووظيفته والدورة الدموية وكيف يضخ الدم في الأعصاب. ثم يقول في آخر كلامه فأعجب لهذه المكنة نعم التي تشتغل في جسدك بدقة السنوات الطويلة دون أن تحتاج إلى صيانة ودون أن تحتاج إلى قطع غيار. هذا الكلام تتمته طبعا هذا الإنسان الأجنبي قال هذا الكلام ووقف هنا. يجعل هذا الجهاز يؤدي عمله فعلا كما قال دون حاجة إلى صيانة كل شهر شهرين. أي جهاز يحتاج إلى صيانة ودون حاجة إلى قطع غيار إلا في حالات الشاذ. نعم رعاية الله حماية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في كل الأوقات بحاجة إلى حماية الله عز وجل وقاية أو علاجا. يعني إذا كنت صحيح الجسد فأنت يعني تتقلب في نعمة الله عز وجل نعمة أن الله وقاك من الشرور والآلام والأسقام. أو إذا وقع السقم والضر فإن الله هو الذي يشفيك. نعم ماذا قال سيدنا إبراهيم لقومه وقد سألهم نعم عن عبادة الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الواقع. هؤلاء الناس إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى فئة لا يعرفون الله عز وجل إلا في حالات الشدة يهرعون إلى الرقى كما يهرع الإنسان إلى صلاته إذا سمع المؤذن. وليس أنهم يهرعون إلى أداء واجباتهم الدينية كما يهرعون إلى هذه الرقى. أما الإنسان الذي إذا أوى إلى فراشه قرأ هذه السور التي كان يقرأها ونفث على يديه ثم مسح على جسده فهذا غير داخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا من العبودية دائما دائما يعمل العمل. إن كان في مشكلة ولا ما في مشكلة إطلاقا. لكن هذين الفئة اللي حكيت لك عنهم يعني بيركضوا من هون لهون لهون يمارس الخرافات وأشكال وألوان. نعم ما واحد منهم لما بينتدى على فراشه يفعل كما فعل رسول الله يقرأ قل يا أيها الكافرين والإخلاص والمعوذتين والفاتحة ثم ينفث على يديه. أبدا ما يفعل ذلك لأنه لا يمارس من خلال هذا العبودية لله وإنما يمارس العبودية لنفسه. هو بحاجة إليه فركض نحوك يريد أن يعني ترفع عنه مصيبته. إذا هذا معنى قول رسول الله الذين لا يرقون ولا يستقون ولا يتطيرون. التطير ما هو؟ التطير أصل من الطيرة. وأصل الطيرة أن الرجل العربي كان إذا خرج في أيام الجاهلية من بيته ورأى طائرا طار عن يمينه يتفاءل قال خلاص المهمة التي أنا بصددها ناجحة اسمه هذا الطائر السارع. وإذا رأى الطائر طار من يساره تشاءم وقال هذا إذا من العمل غير ناجح هذا اسم البارع. نعم فباعتبار أن هؤلاء الناس يربطون مستقبل أعمالهم نجاحا وخذلانا ببعض أنواع الطيور وكيفية طيرانها اطلق على هؤلاء الناس اسم المتطيرين. ثم أصبحت كلمة متطير كلمة عامة تعني الإنسان الذي يتشاءم أو يتفاءل من أمور مادية طبيعية لا سلطان لها على الإنسان، لا نفعا ولا ضرا. هؤلاء هم المتطيرين، وهذه هي الطيرة. يعني مثلا ناس يتفاءلون بالخرز الأزرق، يتفاءلون بأشياء لا أريد أن أذكرها، وربما وضعوا منها نماذج على نعم في أعلى بيوتهم أبواب بيوتهم. مثلا أولئك الذين يصغون بدقة إلى البروز التي يلدوا فيها من يسمع ترى يعني هذا البرز ماذا سيكون في حياتي، راح تكون بناء على وضع هذا البرز حياة رغيبة ولا حياة غير رغيبة، شو بده يصير معه شو ما بده يصير معه. وهذا شخص تسمعونه كثيرا في الإذاعات، نعم هذا كله نوع من أنواع التطير الذي يتعارض أولا مع العلم، يتعارض ثانيا مع الإيمان بالله، يتعارض ثالثا مع اليقين بالله والتوكل عليه. أولا يتعارض مع العلم. وأنا والله أيها الإخوة يعني ما أعجبني شيء عجبي من جماعة في جانب من الجوانب في ساعة من الساعات يتمشدق أحدهم بأنه رجل علم وبأنه ينصب الدين لأنه رأى أن الدين يتعارض مع العلم، وهو في عصر العلم وعصر العلم أغنى عن الدين إلى آخر هذا الكلام التافه السخيف. طيب عظيم، إذا هذا رجل علم، هذا الإنسان نفسه تجده عندما يقرأ في جريدة أو مجلة أمام البريد ونتائج هذه البريد وصاحب البرج اللي يلد فيه شو بده يصير معه، تجده يهتم بهذا اهتماما بالغا وكبيرا، أو ربما يصغي إليه بانتزاعات سخيفة نعم بشكل غريب وعجيب. أنت رجل علم على حساب، أنت إنسان لطفت الدين بسبب أن الدين في تصورك الأخرق يتعارض مع العلم، فلماذا تتقلب في حمأة البلاهة والغباء عندما تأتي عقلك لهذا السقف العظيم؟ نعم، ما هو التحليل العلمي لهذا الكلام؟ نعم، الإسلام، الإسلام الذي حرر العقول حرر النفوس، ما أعلم أن تربية مثل من التربيات التي جاءت عبر التاريخ رفعت الإنسان إلى سدة الحرية وممارسة العلم لذات العلم كما رفعه الإسلام. نعم، الإسلام جاء لينهي هذا السقف كله. ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم، قل إنما طائركم عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كلام علمي، أي هذا الطائر الذي هو منبع التشاؤم أو منبع التفاؤل أو البرود اللي هي منبع التفاؤل أو منبع التشاؤم، يعلن القرآن يعلن كلام الله أن هذا السقف قد ألغي وأنه زال، وأن التفاؤل والتشاؤم مبعثه ذات الإنسان. أنت الذي تحقق لنفسك بجهدك النجاح، سيكون عملك عملا ناجحا يحق لك أن تتفاءل فيه، وأنت الذي بجهدك وعملك أو كسلك تجر على نفسك الخيبة والخذلان، فيحق لك أن تتشاءم. في التعبير القرآني كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني أنت المسؤول عما تنسب إليه التشاؤم أو تنسب إليه التفاؤل. لكن في الكون ما في الطبيعة شيء اسمه مصدر تشاؤم مصدر تفاؤل. الغريب تذهب إلى أوروبا حيث العلم، ما تدخل فندق وتجد أنه في يعني طابق اسمه طابق الطعس، ما هذا رأسا يقصد من الطعس للأربع طعس. نعم، السبب انه 13 رقم يتشاءم منه. اين العلم؟ ما هو مصدر هذا السقف وهذا الكلام؟ وانا يعني ارى عند الغربيين ومجاذيب الغربيين في بلادنا ارى تناقض عجيب جدا، من ناحية يمارسون العلم ممارسة جيدة، يصلون إلى كثير من القضايا التي تفيد الإنسانية في الواقع، من ناحية أخرى تجدهم مغموسين ومغمورين في الحرافة، الجمعيات الحرافية التي تسمى جمعيات تحضير الأرواح كثيرة جدا جدا، وكلها قائمة على نهج حرافي قضايا الأرواح وما إلى ذلك. نعم، كيف هنا في ناس بيعملوا من البخور وما البخور وكذا، هنالك أكثر. نعم، ما الذي يصد الإنسان عن هذا ويحرره؟ الإسلام. لأن الإسلام يعلم الإنسان المسلم أنه لا ضار ولا نافع ولا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى الرسل والأنبياء ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله ليس لك من الأمر شيء. نعم، فإذا مظاهر الطبيعة حتى ما نسميه أسبابا ومسببات لا سلطان لها في نفع ولا ضر بشكل من الأشكال إطلاقا. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان مما يخاف من غير الله عز وجل؟ فيما يطمع لغير الله عز وجل؟ هذا الإنسان أشرق عقله بالدراية والعلم، لا الطيور ولا البروز ولا الخرز الزرقاء ولا الحدي ولا الأشياء الأخرى ولا الأرقام، لا يمكن لشيء من ذلك أن يعني يجعله يتوقع نفعا من شيء من ذلك أو يتوجس خيفة من شيء من ذلك. بل هذا معنى كلام رسولنا، هؤلاء الذين يدخلهم الله بدون حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون ولا يسترقون بالمعنى الذي ذكرت شرحت، ولا يتطيرون أيضا، ذلك لأنهم يعلمون أنهم هم المسؤولين عن أعمالهم وهم المسؤولين عن تصرفاتهم وعلى ربهم يتوكلون. هذا يعني وصف رائع جدا للإنسان، إذا بلغ أن يكون متوكلا على الله فعلا فلا غرابة ولا عجب أن يغفر الله له كل ذنوبه وأن يدخله الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم، وقد قلت بالأمس معنى التوكل ما هو؟ أن يتكون لديك يقينا بأن لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، وأن تمارس ما قد أمرك الله عز وجل به من السنن الكونية التي أقامها في هذه الدنيا، تمارس هذه الأسباب ظاهرا وفي الوقت ذاته تؤمن إيمانا جازما أن لا فاعلية لشيء منها ولا أثر وإنما الفاعلية لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يلتقي إيمانا مع عدم توكل. يعني كلمة التوكل عند كثير من الناس اليوم كلمة يظن أنها خاصة بالجماعة الراقين جدا جدا، قال هذا فلان متوكل. لا، إذا كان الإنسان مؤمن ومسلم حقا ما يسمى يكون متوكل. إذا قلت لا إله إلا الله، شو يعني لا إله إلا الله؟ أي لا رب يعبد حقا إلا الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أنه هو النافع وأنه هو الضار وأن بيده كل شيء وأن كل التأثيرات منه، نعم، وليس هنالك أي سبب إلي وجود إطلاقا. حتى الأسباب الظاهرة ما لازم نحن ننحجب عن الله بها. الباري عز وجل ماذا قال عن سفينة؟ قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. في التعبير القرآني أن حملنا ذريتهم، ما قال وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم، وإنما قال أن حملنا ذريتهم. فالفلك ظاهر، والصورة أن الناس ركبوا في الفلك كما يحدث اليوم أيضا أو الطائرات، ولكن الذي يقل الفلك ومن فيه إنما هو الله. انظروا إلى الآية الأخرى عندما يقول الله عز وجل في سورة القمر، نعم، فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه، ما قال على سفينهم، على ذات ألواح ودسر، يعني كم شأفة خشبة كم لوح، نعم، حتى يصور لك تفاهة هذا الفلك في نطاق سببيته للنجاة. لا يمكن أن يكون هو السبب، وإن كان بحسب الظاهر سبب، لأن الله أمره بأن يصنع الفلك، ومعنى هذا أن الله جعله أداة لنجاة نوح وقومه. وما نقوله عن الفلك نقوله عن الطائرات ونقوله عن الطعام والشراب ونقوله عن كل شيء، نعم. فمن توكل على الله حق التوكل وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يبعد أن يكرمه بأن يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وطبعا في كل جيل منهم موجودون، والله أعلم كم عددهم. ثم أريد أن أقول أن الباري سبحانه وتعالى أخفى عنا كرمه وأخفى عنا ما سيفاجئ به عباده من الرحمة، أخفى عنا هذا الأمر. ولكنه قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي من الفزع، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدين، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي توعدون. كم هم ومن هم؟ اخفى الله عز وجل عنا عددهم وصفاتهم. نعم، الباري عز وجل يقول الله يستجيب لعباده من يشاء ويهدي اليه من يريد. الاجتباء الجلب رأسا يجذبه من الدياع الى العبودية التامة الرشيدة لله عز وجل. من هم؟ كم هم؟ الله اعلم. ولكن نحن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. واول ثمرة من ثمرات الايمان التوكل على الله عز وجل، فينبغي ان نروض انفسنا على التوكل. لو وجد التوكل لتحقق في حياة الإنسان كل أوامر الله سبحانه وتعالى، ولما وجد أي عقبة تصده عن تنفيذ أوامر الله. لماذا يغص الإنسان في معاملته؟ لأنه عديم التوكل على أن الله هو الرزاق. لماذا يغص الإنسان في قدحه ورزقه في ساحة المحرمات؟ لأنه عديم التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا يداهن الإنسان أصحابه ويجاملهم على حساب أوامر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه عديم التوكل على الله عز وجل. لماذا يجد الوالد ابنه في حلقة المحرمات؟ نعم، لأنه بنظره إنما يسيره في الطريق الذي يضمن له فيه مستقبله. وهذه الكلمة لها تفاسير كثيرة تعرفونها، والله أنا نشيف إن شاء الله حتى مستقبلي يكون مضمون. هو يرى معنى واحد في هذا المستقبل، ما هو؟ أنه يكون عنده منه مال ويطمئن إلى أنه خلاص صار عنده منه تجارة، صار عنده منه رزق، انتهى الأمر، ضمن له مستقبله. هذه جريمة، وهذا ضياع، وهذا تجسيدا للشرك بالله عز وجل. انت ضمنت مستقبلا؟ ابدا. ولا يمكن لاحد ان يضمن مستقبل احد، انما الذي يضمن مستقبل الانسان هو ربه خالقه سبحانه وتعالى. ثم اي مستقبل تعني؟ المستقبل 10 ايام هذا جزء من المستقبل، لكن الاجزاء التي تليها وهي الان، مستقبله بعد الموت، مستقبله يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. لا، فهذا الإنسان لا يمارس فيما يتعلق برعاية ابنه أو ابنته أي تربية إسلامية. ربما طبعا أتكلم عن هؤلاء الناس، ولله الحمد ليسوا كل الناس هؤلاء. لا، لا يبالي بشيء من ذلك، وإنما يضع كل همه في أنه ضمن له مستقبلا. طيب أنت مؤمن بالله عز وجل، أي مستقبل ضمنته له؟ ما أكثر الذين ظن الآباء أنهم ضمنوا مستقبل أولادهم فضاعوا وأصبحوا على هوامش التاريخ وأصبحوا من المتسكعين. هذا عائد إلى رعاية الله سبحانه وتعالى. فالأثر الإيمانية شيء، وحقيقة الإيمان شيء آخر. يروي ابن عطاء الله السكندري في كتاب الله اسمه إسقاط التدبير، قال كان رجل يخشى مسجدا يصلي فيه، فتعرف على إمام المسجد. قال له الإمام وقد تعرف عليه وحاوره، قال له: من أين يعني يأتيك رزقك؟ بدأ يطمئن يعني. فقال له: الحمد لله الله سبحانه وتعالى عن كرمي. بعد يوم سأله: والله أنا يعني ما اطمئنت، إني يعني كيف يأتيك رزقك؟ يعني رزقك مضمون؟ قال له: يا أخي هنالك رجل يهودي ضمن لي أن يأتيني كل شهر مبلغ كذا من المال. قال: الحمد لله الآن اطمئنت. فقال له: يا هذا سأقضين كل الصلوات التي صليتها وراءك. أقول لك الحمد لله رزقي مضمون فلا تطمئن. فلما علقت رزقي برجل يهودي آمنت وصدقت واطمئنت. لا، هذا تصوير لحالة كثير من الناس اليوم. الإيمان ما هو بالكلام والألفاظ، وما هو بالدعاية، وإنما هو محنة الإنسان المسلم أنه يزج به في تجارب تضطره أن يكشف حقيقة عقيدته. فإما أن يظهر زغل وأنه غير مؤمن بالله وغير مؤمن بأن الفاعلية لله عز وجل وحده، وإما أن يكشف وضعه وتجربة المؤمنة التي زجه الله عز وجل فيها، يكشف ذلك عن أنه مؤمن بالله عز وجل فعلا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء الذين وصفهم رسول الله والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الحمد لله رب العالمين.